والسؤال عما تقدم شرحه وبيانه، هل وقع هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن من العلماء شهد بذلك عبر العصور أنه وقع، أن الأمة هذه بعضها أمة الإجابة قاتلت أمة ينتعلون الشعر؟ نعم، هل وقع ذلك أم لم يقع؟ وقع ذلك. من شهد أن الأمر وقع؟ النووي شهد أن هذا الأمر قد وقع. المجان وهو جمع مجن وهو الترس كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، وأنوفهم فتس ليست قائمة، قصيرة، وعيونهم صغيرة، أشبه ما يشبهون أهل تركستان أو كما يذكر في صفتهم أو كما يذكر في جهتهم. وقد وقع كما ذكر النووي وقال هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إحسان أو إحسان العاقبة للمسلمين في أمرهم، فهذا دليل حينئذ من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودلائل نبوة النبي كثيرة أنه نبي. مثل هذا شهد هذا العالم أنه وقع، ومثل كذلك مر معكم ظهور النار من أرض الحجاز، ظهر في المدينة في عام 54 بعد 600 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نار تظهر في الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة الشام، بصرة الشام، فارتفعت على ارتفاع الطائرات ربما حتى في بصرة الشام صاروا يرون أعناق الإبل وصاروا يستطيعون الكتابة على تلك النار التي في المدينة، مثل ما قال النبي في سنة 54 بعد 600 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل واضح، ما يكذب ذلك إلا جاحد كافر ملحد معاند نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا هذا وعرفناه ويقناه حتى لو لم نراه، حتى لو لم نراه إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقرأ في البداية والنهاية في لابن كثير في سنة 654 ماذا حدث في البداية والنهاية من حال وما قصه أبو شامة من حال تلك النار العظيمة التي زلزلت لها المدينة ثم خرجت، نعم، وخرجت مثل اللافا البركانية، اللافا كما يسمونها البركانية، منها تسيل الجبال وارتفعت في السماء ارتفاعا شاهقا، وحدث النبي الأمر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، صار ضوءها إلى جهة الشام، إلى جهة الشام. نعم، طيب، هل معنى السؤال الثاني، هل كون النبي يذكر أن هذا من أشراط الساعة أن يكون العمل محرم كما يفهم بعض العامة؟ إذا قلت له هذا ترى من أشراط الساعة يخاف في العمل ويتركه، إذا قل لك هذا العمل ترى من أشراط الساعة ثبت، هل يكون محرما أم بحسب النص؟ تارة يكون محرما تارة يكون مباحا نعم ولا يتعلق بالحكم التكليفي ويكون علامة على قيام الساعة. فأي الأمرين أصوب مغربي؟ هل دائما إذا كان من علامة الساعة معناه حرام أم يمكن أن يكون مباح لكنه من علامة الساعة يعني مما لا دخل المكلف فيه أصلا، سنة كونية تحدث فلا يكون حرام، ولكن نقول أنه من أشراط الساعة وليس كلما ظهر من أشراط الساعة يكون حراما. إذن أبو سليمان مش تفصيل بحسب النص، بحسب النص. مثلا أجمعوا بعضهم نقل إجماع على أن بدء بالسلام مستحب، على الإجماع هذا لا تتعنف على أحد بدأك فقال لك كيف حالك قل له قل السلام عليكم، إلا على حديث لكن ضعفه أبو زرع والأئمة المتقدمون ضعفوه وهو من بدأكم بالكلام عصوا ان الرجال ما يقدر يحملونها. العظيم لا يغتر الانسان بالمال الذي وير الغطرة، رب فقير على رغب ورهب وقريب من الواحد الاخر ثري انساه عد ماله وحساب عماله عن ذكر الله فقسى قلبه فصارت من أهل النار. قلنا ونبلوكم بالخير والشر في اثناء. قال بعض السلف ابتلينا بالضراء كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نعم فأنذر الله قال إن إلى ربك الرجعة فما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما سوى ذلك تارك لغيرك. ولا فالمال فتنة يا عباد الله عظيمة لا تستهينوا بها. كم فرق بين الإخوة وكم فرق بين الرحم وقتل الرجل ربما أخاه. أخت الآن في المنطقة الشرقية جاءها كما سمعنا وهذا من الخبر المحتف بالقرائن التي لا يمكن يكون فيه كذب فيه أخبار حتى مصاحب نقلها ما تكون كذب محتفة بالقرائن ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن اليهود كانوا على شرف فأخبر المسلمين قالوا محمد جاء فقبل المسلمون خبر اليهود والنبي ما أنكر عليهم ما قال هذا ليس في الساق فقط كفار كيف تقبلوا خبرهم قرائن أن يعرفون صفته وأنهم سيكون الآن آتي والمفاجأة لمن يفعل كذا محمد يعني مجموع قرائن تدل أنهم صدقوا في الخبر فالنبي قبل خبرهم ولذلك الصحف العالمية وإن كانت كافرة ليس كلها ايش ما نرد اخبارها في الكافر. لذلك الامام احمد قبل رضي رحمه الله كما نقل ابن مفلح قبل ورقة دواء من نصراني طبيب ما قال هذا فاسخ ما اقبل دواء منه لأن القرينة تحتف تحف الخبرة بأنه يصدق لأنه إذا كذب في مهنته سقط قال عاد تعالجت عنده وتعبت ما عاد أحد يتعالج عنده من رجل واحد فلا يمكن لكن فقد جاءت ورثة البنت نحو 10 ملايين أرض، فكأنها أبت تبي بالعشر الأخرى، لأن أيضا التي توفيت فيها قتلها أخوها. قال عن الآية ملت أختك شقيقتك، وهذا كما الرسمين على صادك في البخار، لا تمنى يكون له واديا. عرف أن واد ذهب معناه لص كل كنوز، ويجهد حتى ترونه الآن في العشرة ما يهنى، لا يزال من الصباح يشقى إلى أن يرجع منهك آخر الليل كأنه فقير يأكل لقمة عيشة. مش فيه يقول والله خسرت، خسر في ربما صفقة في 10 مليون أو 2، ويتعب وكذا وعنده راتب. هذا هو ابن آدم، ما الفتنة يصد عن ذكر الله، حتى قال بعضهم ما مانع أن أتمنى أن أكون رجل صالح وعندي مال ذري أكون. قال لا تتمنى هذا، قيل له لا تتمنى هذا، لأن مالك وعده وحساب مالك يعني يشغلك عن ذكر الله، حتى لو كنت صالح ولا يشغلك عن ذكر الله. ولو كان كثرة المال وضخامته محمدة لتمناه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي اختار الله له أفضل ما يكون، اختار الله له أن يكون عبدا رسولا ليس ملكا كسليمان، وكان يقول اللهم ارجع الرزق على محمد قوتا. وقالت عائشة رضي الله عنها إنه كان يأتينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيت رسول الله نار.
في آخر أمتي خليفة يحتل ماء حثها لا يعده عددا. قال قلت لأبي نظرة وأبي العلاء أتريان أنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؟ فقالا لا.
نعم، هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه تحت كتاب الفتن وأشراط الساعة، وفيه أيضا من دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث عند الله وهو حق، وأن ما أخبر به حق، فقال كنا عند جابر بن عبد الله، نعم، فقال يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. هذا عندك موقوف على جابر ولا مرفوع للنبي؟ على جابر. طيب عندي في النسخة موقوف على جابر، ومثل هذا الخبر يعطى حكم الرفع لأنه لا يهتدى إليه بالرأي، فلا بد أن يكون النبي حدثه. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا منعت العراق قفيزها وإيش ودرهمها، درهمها وقفيزها. تفسر في هذا الحديث لما منعت، لأنهم اختلفوا جهة المنع، منهم من قال إسلامهم فتسقط الجزية عنهم، ومنهم من قال سوى ذلك. فبين لك هذا الحديث من كلام الصحابي الجليل جابر بن عبد الله لما يكون المنع، فيوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذلك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك، فهذا هو السبب في المنع. ثم قال يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي، من أين ذلك؟ قال من الروم. إذن سبب المنع هو سيطرة الكفار، سواء كانوا رومان كما في الشام، أو كانوا عجما مثل العراق. ثم قال يكون في آخر أمتي خليفة يحثي الماء حثيا. قال قلت لأبي نضرة وأبي العلاء أترين أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال لا. هذا فيه تدارس العلم وجواز الحكم فيه بغلبة الظن، أن هذه الأخبار التي لم يذكر فيها النبي اسم الخليفة نرجعها إلى المدارسة والنظر وغلبة الظن والاجتهاد، ففيه حينئذ سلف للشراح عندما يقول مثلا القحطاني هو الجهجاه أو ليس الجهجاه أو نحو ذلك، سلفهم مثل هذا ما كانوا يصنعون، يقول تراين عمر؟ يقول لا، فكانوا يفعلون هذا. فالشراح الذين يشرحون الحديث لهم سلف كابن حجر وغيره، لما يقول لعله يكون هذا لعله يكون ذلك فيقال لا يقال هذا رجم الغيب وإنما حسب القراءة والدراسة. وقلنا في الدرس الذي مضى أن مثلا الجهجاه يحتمل أن يكون القحطاني، خاصة من اسمه الجهجاه والصياح، والقحطاني لما يسوق الناس بعصا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، هذه كناية عن شدته. والجهجاه والصياح وقد يكون كرين أنه هذا. لكن هناك حديث في مسند أحمد مر في الشرح وذكرني لبعض إخواننا اليوم بهذا، أنه قال يكون من الموالي. فإذا كان معنى الموالي أي أنه لا يكون قبيليا، موالي يعني لا يكون قبيليا، فحينئذ يبعد أن يكون إيش القحطاني قبيل. فتعرفون أن العبد تعريفه هو ما أخذ، كان كافرا أخذ بالرق، نعم أخذ بالرق. فحينئذ نحتاج إلى دليل نقول فيه إذا كان رقيقا وثبت أنه قبيليا أنه يعتق بكونه منسوب إلى قبيلة. فإذا قلنا أن كلمة موالي معناها أنه غير قبيلي يعني من غير قبيلة، فهذا نعم يدل على هذا، يدل أنه يبعد أن يكون الجهجاه والقحطاني. المهم أن الفكرة في هذا بالقرينة والدراسة كما يفعل الشراح عندما تأتي أشياء مبهمة في الحديث لا حرج فيها، لا حرج فيها، ولا سيما النبي أقرهم على الحكم بغلبة الظن. فالنبي خرج عليهم مرة صلى الله عليه وسلم وقال لهم يدخل 70,000 الجنة من أمتي بغير حساب، ودخل بيته. فصاروا يقولون لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، صاروا يتفقهون بغلبة الظن وصاروا يختلفون في من هم. ثم خرج النبي فقال لا يكتوون ولا الذين لا يكتوون مدارستهم لمعاني كلامه بغلبة إيش الظن، أنهم لعلهم يكون كذا لعلهم يكون كذا، لكن بيّن لهم الصحيح. فدل ذلك أن التفقه في الحديث بغلبة الظن من قبل العالم أهم شيء بالمعاني، لأن هؤلاء كانوا عرب يفهمون الخطاب، فلا بد أن يكون الذي يتدارس المعاني من ذوي العلم، فلا يحتاج بكلامنا هذا رجل عام مثلا يقول سمعنا في الدرس أن يعني غلبة الظن في الحديث يجوز، فيخبط في العلم خبط عشواء، فيأتي كما أتى أحد إخواننا من العام أهدار الله إياه، والتزمني عند ذاك الباب وأنا خارج المسجد، فقال وهذا لا شك أنه غلط تفقها، هل يجوز تفقها أن نقول يعني ما عاد في أحد من أهل الإيمان في هذا العصر، ما بقي مؤمن بما، لأن الله قال قد أفلح المؤمنون، أفلح بلغة الجنوب يعني ولا، وقال أين زيد؟ يقول قد أفلح يعني ذهب. فلما قال قد أفلح المؤمنون ولا ما عاد في مؤمن الآن، وهذا يلتقي الآن مع نعم ما انكره العلماء على كلمة ليست قطب، وهي أن ما عاد فيه لمعابد جاهلية أو شيء تكفير عام، فأنكر بعض العلماء هذه الجملة من كلامه. لا، قد أفلح هو النجاح في الدنيا بالمطلوب والمرغوب فيه، وهو العمل الصالح المثمر للسعادة. فلا شك أن الفلاح يكون في السعادة في الدنيا والنجاة من النار يوم القيامة، وليس معناه قد ولا المؤمنون. نعم، وليس معناها هذا. إذا لا يتكلم في كلام الله ولا في كلام رسول الله بالحدس والظن ممن ليس له عند مما لا يملك آلة العلم، لأن هذا يؤدي إلى الخبط والكلام عن الرب بغير علم سبحانه وتعالى. ومثاله ما سمعت امرأة تكلم أختها في السوق كأنها تعظها وتعلمها، ولا ظنها تفهم معنى الآية. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيفهم بعض الناس أن هذه الآية في أي شيء، في أنك اترك الناس لا تدخل في شؤونهم الخاصة، لا تكون ملقوف أو كما يقول العامة، عليك بنفسك. الله يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا تنكر على أحد صلاة ولا تبرج نساء ولا شيء من هذا. فرضي الله عن أبي بكر الصديق إذ كشف المعنى الصحيح لهذه الآية ورد الشبهة هذه التي طرأت في عهده، في عهد أبي بكر، في عهد كان فيه اللسان صحيح، كيف قد تغير بالفتوحات ولقي الأعاجم كما ترون كيف اللحن في اللغة. من باب أولى اليوم كما سمعنا هذه المرأة لعلها تنذر أختها عليكم أنكم لكم إذا اهتديتم. قال أبو بكر الصديق، وقال أول حديث خرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث أبو بكر الصديق قال خطب أبو بكر الصديق الناس فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا ظهر فيهم المنكر كتبرج النساء، حلق اللحى، إسبال الثياب، البدع، الشرك، ظهر فيهم المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. نحن في أهل جدة هنا نخاف إذا ظهرت فينا منكرات في أسواقنا ولم نغيرها، نخاف أن البحر يطفح علينا ويغرقنا، نسأل الله أن يعافينا وياك. فانظر كيف أن أبا بكر الصديق عرف أن السنة مفسر القرآن، فأتى بالسنة المفسرة للقرآن ويرفع بها الإشكال، كما جاء عن عمر ابن الخطاب أن رجلا قال له كما في صحيح مسلم أنقصر الصلاة الآن أو كيف نقصر الصلاة الآن ونحن آمنون، والله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي عن ذلك فقال هي رخصة رخصها الله لكم فاقبلوا من الله رخصته، أن حتى في الأمن يعني يجوز أن تقصروا الصلاة. فالسنة مفسرة إيش للقرآن مبين له. فكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه أتى بالسنة هنا المفسرة والمبينة للقرآن، فإن ظاهر الآية قد يفهمها الرجل على غير محملها ويحملها على غير محملها، وذلك حصل في عهد أبو بكر، فكيف في زماننا هذا أن إنكار المنكر من باب التدخل في شؤون الآخرين، أنه قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبين أبو بكر أن النبي قال إذا ما أنكرتم المنكر يوشك أن يعمكم الله بعقاب من عنده، إذا إنكاركم المنكر يعود لكم بالنفع ولا يعود عليكم بالنفع؟ إذا هو من شؤونكم، ما كان يعود عليك بالنفع فهو من شأنك ولا. فلا يصبح إنكار المنكر باب الدخل في شؤون الآخرين ويسمون العامة لقافة أو فضولية بلغة العرب. ليست فضولية أن تنكر المنكر، لأن إنكاره نفع إنكارك المنكر عائد لك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وإن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، فيدخل هذا الرجل في العقاب حينئذ، فحينئذ حتى تخلص نفسك اتقي فتنة لا تصيبن الذين ظلموا وعصوا خاصة، بل ترجع إليك فتعذب معهم إذا تركت إنكار المنكر. فحينئذ لابد أن ترفع عن نفسك هذا العذاب بالمساهمة في إنكار المنكر، وتكون أحد لبنات الإنكار ليكون تكون العاقبة نجاتك ونجاة أهل بلدك من هذا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية يقول في معنى هذا الآية، في معنى هذه الآية على فهمه للحديث رضي الله ورحمه الله: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ظل إذا اهتديتم، إذا حصلت لكم الهداية المطلوبة الكاملة وجوبا وهي إنكار المنكر، فلم يسمع منك فلا يضرك ضلال من ضل. إذا الهداية الكاملة التامة تحصل بإنكارك المنكر، فحينئذ لا يضرك ضلال من ضل بعد أن أنكرت عليه. فعليك نفسك وألزم حينئذ متابعة النبي في كل أحوالك، وإذا ضل من ضل ولم يسمع منك وقد أنكرت عليه لا يضرك ضلاله، لا يضرون إلا أنفسهم وقد أقمت عليهم الحجة. وهذا الذي كان يجعل السلف إذا ذكروا السنة للإنسان ما عاد يراجعوا فيها، كما قال إمام أحمد: عندك إن كانت السنة ليس عند غيرك فقال له. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا إيش؟ إلا ركنين. فقال: ليس في البيت شيئا مهجورا. بلغوا السنة، تركه، ما قال كيف أنت كيف تقول هذا إلى آخره، ما جاءت له. فلذلك إذا أظهر الإنسان السنة وأنكر المنكر لا عاد ينظر بعدها إلى ضلال من ضل، فالله قد يعاقبه سبحانه وتعالى، كما قال الإمام أحمد في قول الرب سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تدري ما الفتنة؟ الشرك. يعرض على الإنسان السنة والحق ويردها لهوى يعني في نفسه، فيموت سيء الخاتمة بالشرك، لأنه ما قبل السنة، يخلق الله في قلبه الشرك. وأعظم بها من عقوبة أن يخلق الله في قلبه الشرك جزاء وفاقا، لأنه رد السنة ولم يرتفع أو لم يرفع رأسه بها عياذا بالله، ولم يهتم بها. أكمل.
قال: وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا سعيد يعني الجريري بهذا الإسناد نحوه. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر يعني ابن المفضل حاء، وحدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن سعيد بن يزيد عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عددا. وفي رواية ابن حجر: يحث المال.
نعم، هذا الخليفة ما ذكر النبي اسمه، من هو؟ ما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر حال الزمان ذاك وما يصنعه، وهو يدل على أمرين. الأمر الأول أن يكون في ذلك الزمان وفرة المال، ولعله الزمان الذي كان فيه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يكثر فيكم المال فيفيض. وأيضا يدل على كرم ذلك الخليفة، نعم، على كرمه وسخائه أن البعض تجده سبحان الله لا بركة فيه، وقد أجزى الله عليه العطاء وأمواله ضخمة، وتجده حبيس سجين البخل، لا ينفق حتى في ما يتعلق بترفيه نفسه وترفيه أولاده وعطاء المساكين، يخرج الريال كأنه يخرج الضرس، لا يستطيع. كما أخبرني بعض أثرياء، قال عندي أصحاب يعني من الأثرياء أعرفهم، لا يستطيع أن يخرج، مسجون يعني ملايين عنده في البنك، ما يستطيع أن يخرج الريالين أو الثلاث لإصلاح مصباح بيته، ليس لأنه مشغول أو كذا، يجد أن ذلك شديد عليه. ثلاثة ريال أو لا مصباح، إيه نعم. فلا تقوم أو يقوم في نفسه من السخاء هذا يخرج زبرة الموضان الذي ذكرناه وفي غيره. المهم أنه من سخائه يحثو حثي من غير عد، وعادة الرجل المحاسب أن كل ما يخرج مال يعده، يقول 2000 لفلان، 1000 لفلان، 1000 كم يبغى له، فلان كم يبغى له، 2000 ولا 3 كم يكلف، ويعد. لكن هذا الخليفة كلما بلغ بشيء نعم نثر المال، نثر خذوا من غير حساب، وفي كذا خذوا، ما يعدكم تحتاجون، وهل يكفيكم ما يكفيكم، وحساب ما فيه، يحثو حثي. وهذا يدل على سخائه وفرة المال وكثرة الفتوحات والمغانم في ذلك الزمان. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبي قال حدثنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده.
نعم، لأن العد يدل على إرادة ضبط المال، ولا أنت نفسك رب أسرة الآن يأتيك راتب في آخر الشهر، لماذا تعده وتحصي كم يحتاج الأولاد، كم يحتاج البيت، كم يحتاج الدين؟ لأن المال عندك محدود، لا ولا لا؟ لكن هذا المال في عهد الخليفة بكثرة الغنائم الفتوحات وفي مال ظاهر المنيح، إذا أكثر في دين، أكثرهم من أهل الإسلام في ديون، لما ما تتجاوز البيت والبيتين والثلاث والأربعة، حتى في الحي الواحد لا تجد إنسان سالم من الدين إلا ما رحم الله، لما لأنهم لم يعملوا بوصية رسول الله، بل الله من قبل كما سمعنا في سورة الإسراء في قراءة المغرب، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، هذه الآية. أما الحديث هو حديث حسن المعجة 40 جنب حسن من البال أو صح. إذن من أخلاق النبوة وسمت النبوة الاقتصاد في الصرف، اقتصد في الصرف، فإن الله يحب ذلك منك، لأن من أخلاق النبوة، والله يحب خصال النبوة، ولا ما يعطيها للنبي، فما أعطاه الله الأنبياء أنهم مقتصدون. وهنا مسألة يدمن فلقى الجن عندما ما تغدق عليه رب يظن لقدك تبع انبياء واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم يظنه بخلا، كما قال الشاعر ولا تعتذر بالعدم على الذي طرى يظن لنا مالا ف فيوسعنا ذمه. فلما يرى البعض الاعتذار بعدم العطاء يظن أهل المنزل ممن لا يفقه هذه المسألة أنك إنسان بخيل، وربما اشترع عليك وواجهك بذلك فيقول أنت إنسان بخيل. فلابد حينئذ ومن المراجع في هذا كتاب الفروق القرافي رحمه الله، البخل منع النفقة فيما يجب، عرفا فيما يجب عرفا. الآن مثلا واجب يذهب الرجل إلى عمله، ولا ليس واجب؟ لأنه كفى بمرة إثما أن يحبس عن من يقوت قوته، فإذا ما ذهب للعمل، إذا وجد عمل أقصد وما ذهب إليه، فإنه ذلك طريق لضياع الولد. فالآن يجب عليه أن يضع في سيارته ما يؤهل لإيصال العمل، فرغ خزان الوقود، السيارة ما تشتغل، نبه الولد الوالد قال يا أبي السيارة ما تشتغل، فهنا أخذ الرهضة من واجب أو الزوجة أو طعام. نعم، يقول واصل ابن الزبير 17 يوم، خليهم يواصلون، هذا بخل لأنه منع ما يجب. طيب، دخل في حد السرف أو التبذير. قالوا في الفرق بين السرف والتبذير، التبذير في الحرام والسرف في الحلال. فالآن ضيفك مثلا يحتاج إلى شاة واحدة، ويزيد هنا كثير، وقد جاء في هذه المسألة ما يعالج هذه النفس، وهي ما رواه مسلم في صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا في أمور دنياكم لمن هو أدنى منكم، ذلك أحرى تزدر نعمة الله. لمن عربي يحب يكون الخارج أكثر من إيش؟ من إيش؟ من الداخل. يحب النجار ما يتفوق عليه، يجيب سيارة أحسن منه، يجيب عنده فيلا وعنده أثاث، تزور الجارة تكلم زوجها ليش من غير أثاثنا عنا. يحبون أن يكونون على سواء، وهذا غلط، لأن الله فضل بعضنا على بعض. وعلى عكس ما يتصور البعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فإذا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، زهرة الحياة الدنيا، سماها زهرة لأن إيش؟ سرعان ما تذبل وتضمحل. دنيا، فحينئذ ينبغي أن تكون هناك علوم قبل أن ترك مصائب دنيا. إن شاء الله تريد الجارة أن تكون مثل جارتها، نفس الأثاث اللي أتت به يأتي به في العيد، ثم كلمة مع الزوج، كلمة لين يرضخ، لأنه يريد مشاكل الزوج أيضا، هذا في زعمه. وقد أمر بالقوامة الصحيحة، لكن تفلت زمام القوامة مع الضعف الشخصية، فينفرد زمامه ويدين ويعطيها التي تريد، خلا تسكت عنا بس. غلط هذا، ينبغي أن يمسك بزمام بيته ويقول ما في، أنا أكون في قبري محبوس بالدين وأنتم تضحكون. لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، يقول النبي ذلك بالدين، حذر النبي من الدين بغير حاجة، تزول الكراهة بحاجة، النبي استأذن من يهودي الحاجة. فإذا هذه موعظة ولعل تنفع السامعين، أن لا يكون الخارج منك أخر من الداخل، احسب يجوز أن تعد، ما صرت مثال خليفة اللي يحثو، هذا حال كثير من الناس، معاير نفسه كان هذا الخليفة الذي يحثو المال حثيا من غير عد. صحيح يأتيه الولد يا أبي نشتهي الوجبة الفلانية، اللعبة هذه أقرضني يا فلان أقرض، يدون كثير مدعاة صادفنا فيه وسلم كما في الحديث، إن حسن السمت والتؤدة والاقتصاد في المعيشة جزء من 24 جزء من النبوة، إذا الإنفاق في الحاجة، فإذا زاد دخلت في حد السرف الذي نهاك الرب عنه وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بالبخل ولا تبسطها كل بسط بالسرف فتقعد ملوما محسورا. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول بؤس بن سمية تقتلك فئة باغية.
نعم، هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه، وفيه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن عمار سيقتل وأن الفئة الباغية ستقتله، وحصل ذلك. ولكن فيه من الفقه أن الرجل يمكن أن يوصف على ظاهره من غير أن يكون ذلك حكما عليه في الآخرة، فإن الذين قتلوا عمار صحابة أجلة مجتهدون، أخطأ تأويل فحصل ذلك وهره أنه سجد لغير الله، لكن أمر الآخرة بينه وبين الله، هل وصلت الحجة ما وصلت الحجة بينه وبين الله، أما أمامنا سجد لغير الله فاسمه مشرك، كما أن الزاني زنى فاسمه زاني، أفبغ.
ابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان ومحمد بن قدامة قالوا أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن شعبة عن أبي مسلمة بهذا الإسناد نحوه، غير أن في حديث النضر أخبرني من هو خير مني أبو قتادة، وفي حديث خالد بن الحارث قال أراه يعني أبا قتادة، وفي حديث خالد ويقول
هذه كلمة في رواية ويس تصغيرها أي أقل منها كذا قال الهروي. فويح كلمة ترحم تقولها لمن تخفى تخشى عليه الهلاك، أما أن وقع في الهلاك فتقول ويحك ويلك كما قال الله تعالى عن ذاك العاق ويلك آمن لأنه وقع في العقوق. ويح أي كلمة إشفاق قبل أن يقع في الهلاك تقول ويحك لا تمشي هنا هو تقع فيها، فهذه ويح لما يتوقع منه الوقوع في الهلكة فيشفق عليه قائلا ويحك. أما من وقع في الهلكة نفسها بأن كفر أو عصى الرسول أو نحو ذلك يقال له ويلك، وهذه كلمة تهديد ووعيد. قيل أنها واد في جهنم يسيل منه تسيل منه الجبال لكن لا يصح اسناد.
ثاني محمد بن
عبد الله الترمذي فضل الجماعة ما استوفينا الكلام فيه اقرأه باقي مسائل الظاهر فيه اقرأ.
قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل الجماعة.
اينا.
قال حدثنا هناد
بن السري وهو ثقة.
قال حدثنا عبده
بن سليمان الكلاي وهو ثقة ثبت.
عن عبيد الله بن عمر
وهو ثقة ثبت.
عن نافع
وثقة ثبت.
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأبي عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. قال أبو عيسى وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال ب27.
إيه نعم، تقدم الكلام في شرح هذا الحديث في الدرس الذي مضى في باب ما جاء في فضل الجماعة، يعني فضل فضلها ما جاء في فضلها على صلاة الفرد، وأن إسناد الحديث صحيح، ولكن رواية الشيخان ب25 درجة ب25، ورواية ابن عمر وقد ظاهر أنه انفرد وعامة الرواة خالفوه كما قال الترمذي رحمة الله عليه فقال أن عامة يعني الرواة يروونه على 25 وهو رواه بكم 27، ولذلك رجح الطائفة من العلماء رواية 25 لأنها رواية الأكثر رواية الأكثر. نعم، بعضهم وهم أن يكون أخبر أولا بالقليل 25 ثم علمه الله بزيادة الفضل كفى أمة، كما في حديث خمس يقتن أو في حديث مناقب الأمة فإنه كان يذكرهم شيئا صلى الله عليه وسلم، فأخبر أولا بالقليل ثم علمه الله بزيادة في الفضل أن الله زاد سبحانه وتعالى في هذا الفضل 22 أو يعني العدد ليس بالضبط الدقيق لكن تعرف الفرق. إذا دخلت أول ليلة من رمضان فقد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانت أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرضت الجن، فإذا سلسلت أقبل الناس زرافات على المساجد. فهذا يتساءل معه البعض، أين هؤلاء يعني في مثل هذا المسجد يصلون إلى 3/4 المسجد أو أكثر من النصف، فأين كانوا هؤلاء؟ كانوا لا شك في الحي معنا ساكنين، ما بالهم طوال السنة عن الصلاة الجماعة محبوسين، حبستهم الشياطين. ل25 درجة. ولا شك ولا ريب، وهي المسألة الثانية أو الثالثة، أن المقصود بصلاة الجماعة الجماعة الأم، ليس الجماعة الثانية تقام في المسجد. فالجماعة الثانية تقام في المسجد كرمة خلال ثمانية ولنص، وكان يكرهها الشافعي وأشار الإمام أحمد لكراهتها ومنزع الكراهة عندهم والتحريم، أن أمرها قائم على التعبد، والسلف لم يكونوا يتعبدون بإقامة جماعة ثانية ويعتادون ذلك في مسجد الحي، بل جاء عن علقمة والأسود أنهما دخل مع عبد الله بن مسعود فلما وجدوا الناس قد صلوا رجعوا فصلوا في بيوتهم. قال الشافعي لم يكن هدي الصحابة إذا جاءوا وجد الناس قد صلوا صلوا جماعة في يعني في المسجد، بل كانوا يصلون فرادى. قال يمكن أن يصرف هذا الذي اعتادوا على تركه، كون النبي قال من يتصدق على فلان، جاء إنسان متأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ من يتصدق على فلان، مما يدل على جواز جماعة ثانية. فرد هذا من أهل الحديث أن هذا الحديث من يتصدق على فلان صورته تختلف عن مسألتنا، فإن مسألتنا قائمة على إيش؟ متصدق ومتصدق عليه، وهي النافلة. أما هؤلاء الذين يدخلون المسجد والذي جاءت صورته عن ابن مسعود وعلقم الأسود كلهم يدخلوا مفترضين يا أم بعضهم بعض، وهذه الصورة ما وجدت عند السلف. الصورة وجدت عند السلف مفترض مع متنفل، متصدق ومتصدق عليه، هذه الصورة. لكن صورة مفترض يقول الشافعي إذا وجدت عند الصحابة تفرقوا في المسجد صلوا فراته أو رجعوا وصلوا في بيوته، كما ذكر ذلك كما جعل المسعود وعلقمه الأسود. قال النبي رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد وابن عبد يرجع رضي الله. لكن صلى الزارة بالمسجد فوجد الناس صلوا فأذن وأقمر أولاد عم كنت فلت المعمال صلش. لكن المسجد الحي إذا اعتادوا يصلون خلف الناس ستقل مع الأيام الجماعة الأم ويزهد فيها، فإنه يوشك الرجل أن يشرب الشاي مع جاره يقول أقامت الصلاة، يقول في جماعة ثانية، ثم تقل الجماعة الأم مع الأيام، فسد للذريعة. نعم، ولم بسد الذريعة ينبغي ترك تساهل في الجماعة الثانية لأن تؤدي إلى تقدير الجماعة الأم، ولأن الجماعة الثانية ليس فيها 27 درجة أو 25 في الجماعة الأم، وصرت بعد ذلك أهتم بالجماعة الأم لا تفوتني. فرحمة الله عليه والاعتراف بالحق فضيلة. نعم اقرأ.
باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. لا نعم. في حديث قبله الشيخ. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري
وثقة متقن
قال حدثنا معن
وثقة ثبت
حدثنا مالك
رأس المتقنين وكبير المثبتين رحمه الله
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن شهاب وهو متفق على جلالته وإتقانه
عن
وهو أحد الفقهاء الكبار والعلماء الأثبات وهو صحيح هريرة
حيث رسول الله قال صلى صحيحه 25 هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث إسناده صحيح وهو رواية لكن الكلام في الحكم بالشذوذ. هل نحكم على رواية ابن عمر بالشذوذ ونقول شاذة والصحيح هذه الرواية؟ من قال يمكن الجمع على تلك الطرق التي جمعناها وذكرها بعضهم كابن حجر وغيره فقال يمكن الجمع على ما سمعنا من قبل. اقرأ. باب
ما جاء فيما يسمع النداء فلا يجيب.
نعم.
حدثنا هناد
وهو ابن السري وثقة
قال حدثنا وكيع
بن الجراح وثقة حافظ رحمه الله
عن جعفر بن برقان
صدوق
عن يزيد بن الأصم
وهو ثقة
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة.
نعم. هذا الحديث إسناده حسن وفيه من الفقه أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وإلا فقد اختلف السلف في ذلك أو اختلف أهل العلم عفوا في ذلك وإلا قول الصحابة ما بينهم خلاف في وجوب الجماعة كما سيأتي. فقسم منهم قال حضور الجماعة مستحب ومنهم من قال فرض عين ومنهم من قال فرض كفاية ومنهم من قال شرط فإذا صلى في بيته بطلت أو لم تقبل منه وإلى هذا جنح ابن تيمية ومن قبل الظاهرية رحمة الله عليه. وهذا الحديث ظاهره يقضي على أن صلاة الجماعة لما نعم والنساء وهم ليسوا من أهل الجماعة يعني حرقت عليهم البيوت فإذا منعوا من تحريق البيوت وجود الذراري الأطفال الصغار الذين لا تجب عليهم الجماعة وكذلك النساء وإلا كان عازما على أن يحرق البيوت على من ترك صلاة الجماعة إلى هوادين فهل نأتي صلاة الجماعة صلى الله عليه وسلم له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فلم يرخص له صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة مع وصفه للنبي الحال الذي ذكر من كونه بعيد أعمى ليس له قائد يلائمه ويخشى هوام المدينة فقال لم أجد لك رخصة وصفي تركها القادر اليوم العاجز الذي يتبعها ويتمنى على لما يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: إن الله قد شرع لكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى صلاة الجماعة، ولو أن أحدا تخلف عنها كما يتخلف هذا أو يقعد عنها كما يقعد هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهذا ابن مسعود يرى أن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة ضال، فهل الضال يكون فعل شيء مكروه ولا محرم؟ هل خالف ابن مسعود أحد في وجوب صلاة الجماعة والنبي يقول رضيت لأمتي ما رضي إلا منه عبد؟ إذن صلاة الجماعة على الصحيح واجبة على الأعيان، إذا لو كانت فرض كفاية كما يقول البعض كالشافعي أو غير كالشافعي، النبي لقال هي مستحبة، من قال لك إنها واجبة؟ لكن قال لا أجد لك رخصة. لكن البعض صنف كتاب وهو من الفضلاء، لكن والله غلط، قال مستحب لأن عتبان قال يا رسول الله يفصل بيني وبينك هذا الوادي في المدينة والسيل، فتعال في بيتي صلي أتخذ من مصلاك مسجدا لي، لا أقدر أن أتي الجماعة معك. فجاءه النبي وما أنكر عليه، قال فهذا يدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة لأن السيل ليس كل العام يأتي. والجواب عن هذا، هذا من المتشابه، لماذا لا يرد المحكم؟ ليس فيه أن النبي يعلم أنه يسمع النداء فيقول له كما قال أعمى أجب، فلعله الذي جعله ذلك بعد الدار بحيث ما يسمع النداء. نعم، والمعول عليه سماع النداء. فإذا لا نتمسك بالمتشابه ونترك المحكم، المحكم لا أجد لك رخصة، فكيف نتمسك بالمتشابه قد وقد وأن النبي وإلى آخره. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
حتى قال أحد رفضائه الشيخ حاجب رحمه الله، قال لو أن الناس عظموا الله حق عظمته لما عصوا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأس السلف، حدثنا بعقوبة تعظيم الرب والخوف منه والرهبة، فإنه قال كما في الترمذي أذن لي أن أحدث عن واحد من حملة العرش، والعرش خلق عظيم خلق الله يستوي الرب عليه استواء منه بجلاله سبحانه، وهو في الحكم السيد وفي كيفية الله فقال في واحد من حملة العرش فقد أذن للنبي أن يحدث عن الغيب لما لا تستطيع أي جهة أن تكتشف هذا الذي أخبر به رسول الله في مقدار ما عليه من الضخامة والكبر برضه واحد من حملة العرش. لله وقارا وقد خلقكم أطفالا ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يكبركم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل الأرض بساطا تسلكوا منها سبلا فجاجا من يستطيع أن يصنع ذلك إلا الله ألا يتآكل صفحها ألا يتآكل ملكها وجوفها ومع ذلك تبقى تحت إطعام السنين وتضفي عليها الدفء والنور والضوء ولا تتلاشى ثم العرفات بالشمس قال النبي كما سيد مسلم أتدري ما هو مستقر الشمس والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز عليم الحكيم العليم قال إنها تذهب تسجد عند العرش شوف الذل لهذا الملك الضخم الذي لا يحترق تذهب برمتها تتحرك لمستقرها فتسجد عند العرش واليوم أحد هؤلاء الشرذمة المجرمين ينتهك حرمة عظمة رب العالمين فيتكلم عليه بما لا ينبغي سبحانه وعلى رسوله والشمس ما أعظمها مع كونها جمال ليس لها أعظم من هذا حج عليه تذهب فتسجد عند العرش تخرج كل يوم من مشرقها حتى تأتي يوم تستأذن فلا يؤذن لها إلا أن تخرج قبلها فيكون يوم القيامة فيكون آخر أشراق الساعة فلا تقبل توبة إنسان بعد فعظم الله حق عظمته فلو أن الناس عظم الله حق عظمته لما عصوا ولما قالوا بما لا ينبغي شرعا وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على السنة والعمل بها والحمد لله
يقول السائل أو السائلة أنا أتصف بأني أتصف بقلة شديدة في العلم أنا طويلة بتعلم جديدة في العلم ولا لي ذاك العلم وأدرس الأحاديث التوحيد هل أدرس وأنا ليس من أهل العلم ويوجد من أهل العلم هو أفضل مني أو نعم وقد سمعنا تحذير من القصاصين فهل أستمر في التدريس أم ماذا أصنع الجواب القصاص الذي حذر أو القصاص الذين حذر منهم السلف رحمة الله عليهم هم الذين يكثرون من القصص ويشرحونها ولا يبالون أحاديث صحيح ذكروهم ضعيف فحينئذ أمر السلف بهجرهم والخروج من مجالسهم حتى لا تتغير الشريعة على إثر نصائحهم التي لا تقوم على سنة يعرفونها لكن هناك شخص كما يقول الإمام أحمد يسمى بالقاص الصدوق كالمدرس في دار التعليم يتخرج مدرس حديث إلى آخره يلتزم ما في الكتاب فيقول للتلامذة أو تقول للتلامذة يقول العلماء كيت كيت قال الرسول كيت التفكيك لا تجتهد بشيء من عندها، ولكن تنقل كلام العلماء وتختبر الطالبات على ما في كلام العلماء من أهل السنة وما رجحه صاحب الكتاب من الأدلة، فقط النقل. هذه الاستوانة يتحفظ 5 مسائل عن أحمد ويعلمها الناس. نعم. أما الإنكار إذا كان الإنسان يجتهد من عند نفسه ويأتي بأشياء لا يعرفها، هذا غلط. طيب، ما المقصود بأن الدعاء أدبار الصلوات مستجاب؟ أدبار الصلوات يعني قبل السلام، وهنا يمكن أن تكون قاعدة أي موطن النبي حث على الدعاء فيه فالمظنون أن الدعاء فيه مستجاب، ولا كون يعينه دون غيره وليس له مزية هذا فيه نظر. والدعاء أكثر ما يميزه عن غيره الاستجابة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام فليتخير المسألة ما شاء، فهذا يدل أن الدعاء في أدبار الصلوات كما قال ابن القيم مستجاب. ودبر الشيء كما قال ابن تيمية منه دبر الصلاة يعني قبل السلام ليس بعد السلام، فلذلك يخطئ البعض فإذا سلم تجده يقول الذكر الذي علمه النبي لمعاذ فقال يا معاذ إني أحبك فلا تذرن دبر كل صلاة دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكر حسن عبادتك، هذا قبل السلام كما قال ابن تيمية، لأن دبر الشيء منه. فهذا الموطن الذي يستجاب فيه الدعاء قبل السلام وليس بعد السلام، بعد السلام موطن الذكر في الغالب، وجاء فيه دعاء في الأحيان كسلام يعتلد بعد السلام، قبل السلام موضع مناجاة للرب فهو موطن مظنة استجابة يعني قبل السلام. ولذلك الاستخارة كما قال ابن تيمية موطنها قبل السلام، الاستخارة ليس بعد السلام. إذا استخار الإنسان اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وصلى ركعتين يدعو بهذا قبل السلام وليس بعد السلام. ما حكم الأكل في المطاعم الأمريكية؟ والله يا أخي المطاعم الأمريكية في أمريكا إذا كنت تقصد فهذا له حكم أهل الكتاب، لحم أهل الكتاب إن كانوا نصارى، فإذا ما عرفت هم ذبحوا أو لم يذبحوا فكل، لأن الأصل جواز أكل حل لكم أي ذبائحهم. أما إذا كنت عرفت أنهم يقتلون بالرصاص أو أنهم يضربون بالماس حتى تموت الذبيحة فتكون ميتة فلا يحل لك الأكل من مطاعمها. أما إن شككت وارتبت ففي مسالخ تقتل مسالخ تذبح، فيكون الأمر كما قال علامة الألباني شبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. فما هناك أحسن من السلامة، كل السمك كل عند عرب يذبحون في أمريكا ما في أحسن من السلامة، فإن الشبهة مجربة، إذا أكل الإنسان شبهة طعام شبهة أظلم قلبه وقسغ وقحطت عينه عن البكاء من خشية الله، فعلى المسلم أن يتحرى الحلال ويتورع. قال ابن تيمية في تعريف الورع ترك ما قد يضر في الآخرة، والزهد ترك ما يشغل عن الآخرة. طيب، هل المسافر أن يقصر ويجمع حتى لو جلس في سفر شهر؟ نعم، جواب نعم، فالنبي جلس في تبوك 20 يوم يقصر الصلاة. وأما الجمع فاختلف العلماء، فقال بعضهم إنما يجمع إذا كان على جادة السير كابن القيم، وقال غيره بل يجمع حتى لو استخف البلد اللي سافر إليها يقصر والجمع له رخصة، وهو الصحيح. لأن النبي كما في موطأ مالك لما كان في تبوك جمع وقصر وهو مقيم في تبوك، فدل على جواز ذلك. وقد مكث بعضهم من أهل العلم من التابعين كمسروق نعم أو غيره سنتين يقصر الصلاة، ومن عمر 6 أشهر يقصر الصلاة. هذا هو الصحيح، وهو ما رجحه ابن تيمية أنه ليس للسفر مدة ما دام أنه لا ينوي الإقامة. كيف تعامل أوراق فيها ذكر الله بسم الله ونحوها؟ تجعلكم في المسجد في أوراق فيها بسم الله، لما أجاز بعضهم أن يأكل على الجريدة وفيها اسم الله، فيها أسماء الله الحسنى أحيانا عبد العزيز عبد الخلاق، ويأكل عليها ويمتهنها أو يضعها في الأرض وفيها بسم الله. هذا ليس من تعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى ما يصفون. نعم، طيب، هل يجوز وضع الكتب في أرضية السيارة؟ هذا يخشى عليه، الجواب يخشى على موضع الكتب في أرضية السيارة وفيها ذكر الله أن تمتهن والركاب لا يشعروا فيدخل ويدوس عليها، فلذلك لا تضعها في أرضية السيارة حتى لا يداس عليها، وضعها في الكنب في المقعد الخلفي. نعم، لا تضع كلام الله في أرضية السيارة. نعم، طيب، يقول سلفية أو امرأة صالحة يعني يمكن نقصد تحس بالشيء قبل وقوعه ثم سرعان ما يقع، كيف تعامل مع ذلك؟ سبحان الله، لله في خلق شؤون. الجواب الله أعلم. تقول يعني أحس إن شيء يقع الآن ثم يقع أكثر من ذكره. نعم، وليس في هذا الذي يأتيك عندي شيء من العلم، ما هو؟ فالله أعلم. هل المرأة يعني تقوم بدعوة الكفار كلما ذهبت المستشفى لإجراء فحوصات طبية؟ لا شك أن الدعوة إلى الله مطلوبة. قال الله تعالى: ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كنت على علم وبصيرة وقابلت الطبيب الكافرة فادعيها للإسلام بعد أن تكشف عليك وتفحصك. لكن ينبغي أن لا تذهبي إلى طبيبة كافرة حتى يتعذر أن تجد طبيبة مسلمة صالحة، لأن الله قال: ولا يبدين زينتهن إلا بعولتهن وآبائهن وباب عولتهن أو باب آباء بعولتهن أو نسائهن في آخر الآية، أي المسلمات. فلا تكشفين عند طبيبة نصرانية يعني تكشفين موضع العورة حتى تعذر عليك أن تري طبيبة صالحة. ثم إذا ما وجدت إلا هذه فالضرورة تقدر بقدرها زمانا ومكانا، وبعد أن تنتهي من الكشف نعم تدعيها إلى الإسلام، تهدي لها كتاب لعل الله يهديها، لكن لا تعطيها قرآن. نهى النبي عن قال: لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن تمسه أيديه، أعطيها كتاب فيه ترجمة لمعنى القرآن لعل الله يهديها. نعم، طيب يقول وجدت كلام ابن تيمية إثبات صفة السكوت لله إجماع، هذا مما يراجع يعني، لأن الإمام أحمد كان يقول الله متكلم يتكلم متى شاء، فوصفه بأنه متكلم. نعم، أما الآن الإجماع أنه يسكت عن أشياء، ليس ما أدري يعني يسكت ليس معناها أن السكوت ضد الكلام، الترك الترك، لكن هذا الذي أذكر على الإمام أحمد أنه قال متكلم يتكلم متى شاء، متكلم يتكلم متى شاء. فنراجع كلام التيمي هذا الذي ذكره السائل إن شاء الله. أنا موظف في مدرسة حكومية، أستخدم الإنترنت في وقت الفراغ، قد يكون شخصي أو للطلاب أو مصلحة المدرسة. ما يجوز لك أن تستخدم الإنترنت إن كانت المدرسة تسمح به لأمورها الخاصة، لأمرك أنت، فتحملين وتأخذين الشحن، هذا ما يجوز من الغلول هذا. فيجب أن تستعمل، فيجب أن تستعمل الإنترنت إذا أذن لك، أذنت لك الدولة. أما تستعمليه لأمورك الشخصية هذا غلط. نعم، ما سمحوا لك بذلك. طيب شيخ سلفي فرض على بعض طلابته الحافظين القرآن مراجعة 20 حزب يوميا، وهم يطلبون العلم عند أهل المشايخ والدراسة على الأبواب، ولا يجد الوقت، وقال أنا لن أسامح أحد إذا ما حفظ 20. هذا الجواب عن هذا، هذا ليس بلازم، بل المبارك سئل يطلب العلم أول الرجل أو يحفظ القرآن، قال إذا كان معه من القرآن ما يقيم به صلاته يبدأ بطلب العلم، لأن حفظ القرآن مستحب، وطلب العلم وجلوس في حلقات العلم تعلم أحكام الطهارة والصلاة والتوحيد واجب، يعني يأثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. فكيف المدرس هذا وأنتم رعلكم تشتكون تقول نريد نذهب في حلقة ثانية نعرف كيف نصلي كيف نصوم، يقول لا احفظوا 20 ويستغرق الأوقات كلها في الحفظ، خطأ. يعني بغن يوازن، إذا تعارض يقدم العلم، إذا في وقت يوازن بينهم يوازن، لأن طلب العلم فرض، فكيف يقدم على المستحب وحفظ القرآن؟ نعم، معي ذهب يزيد على 100 جرام ومضى عليه عام، زكاة، تخرج زكاته 2.5% ربع العشر. نعم، ثم بعد العام بشهر تقريبا بعت منه. لا، عليك أول ما مضى عليه الحول أن تخرج زكاته، حتى لو بعت منه بعد مضي الحول لا يعفيك هذا من الزكاة، انتبه. نعم، نسمع في ليبيا يقول مرتزقة دخلوا من دولة شاد الجنوبية على مدينة كفرة وحصل فتنة جديدة هذا العام، فماذا يفعل أهل المدينة الآن ولا متى؟ في عهد القذافي بين متى ولا ندري والله هذا، وماذا يفعل أهل المدن الليبية المجاورة علما بأنه حصل قتل كثير هذا العام أيضا؟ هذا الآن سؤال متأخر، هذا في مرتزقة الآن يقتلون الناس في ليبيا، هذا لعله سؤال قديم، هذا جديد دخلوا الآن ويقتلوا الناس الليبيين، عجيب. الذي تفعلونه أنكم ترفعون الأمر للمجلس من اعتداءاتهم ما دام صار عندكم سلطان، ولا تواجهوهم بالبنادق ولا بغير إذن إمامكم أو حاكمكم، ابتعدوا عنهم وعن التشاجر معهم بالسلاح، واقبعوا في بيوتكم واطلبوا من الشرط حمايتكم، هذا الذي تفعلونه. أما أنك تواجهوهم قطع هذا السلاح، إلا إذا جاء واحد يريد قتلك فمن قتل دون نفسه فهو شهيد، أو من قتل بدون مانع فهو شهيد. أما تعرض لهم وتذهب الحدود وتقاتلهم، ولكن بلغ الشرط عندكم في ليبيا حتى يحموكم ويأتون لكم بالشرط، لا يسمح الأمر فوضى يعني. طيب هل يجوز الاستناد على، او هل المسافر يقصر ويجمع حتى لو جلس شهرا كاملا؟ اظن ذكرنا هذا ونكتفي بهذا القدر، واسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.